بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهاني في محاضرة بعنوان الإيمان بالقدر وأثره في السلوك. والآن مع بداية المحاضرة.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الإيمان هو الركن الركين الذي يستند إليه المؤمن، وخصوصا عند الأزمات وعندما اشتد الضيق يكون الحصن الحصين الذي يلجأ إليه هو الإيمان، الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الإيمان هو الركن الركين الذي يستند إليه المؤمن، وخصوصا عند الأزمات وعندما اشتد الضيق يكون الحصن الحصين الذي يلجأ إليه هو الإيمان، الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر. إذا حصل الإنسان الإيمان، وإذا وهب الله له الإيمان، هان عليه كل ما يرد من ضيق، وسهل عليه كل ما يرد من عسر، ويسر الله له سبحانه وتعالى سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة، وإن كانت الدنيا ضاقت عليه بأسرها، وإن أحاط به من كل جانب أعداؤه وأعداء دينه، فإنه يجد في هذا الضيق أوسع السعة. إذا حصل الإيمان، والإيمان بالقضاء والقدر خصوصا في هذا الباب من أعظم أسباب السعة، الإيمان بالقضاء والقدر خصوصا في هذا الباب من أعظم أسباب السعة التي يوسع الله عز وجل بها على المؤمن الضيق، ويهون عليه كل مصيبة، ويجعله لا يصيبه مرض الأسى والحزن، وإنما يستحضر قوته بالله عز وجل، ويستحضر أن القوة لله جميعا، ويستحضر أن الأمر أمره سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل خلق كل شيء بقدر. فهذا يغير سلوكه في معاملة الواقع تغييرا جذريا. وطريقة الكتاب والسنة هي الطريقة الميسرة، لأن الله يسر القرآن والسنة بيان، ولم يجعل هذا التيسير في طرق المعارف البشرية الأخرى، مثلا في علم الكلام ولا في الفلسفة ولا في المعارف البشرية الأخرى، وإنما جعل الله عز وجل التيسير في كتابه. وبهذا يجد المؤمن أن طريقة القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام تتضمن أجل المعارف والعلوم وأحسن الطرق وأيسر السبيل إلى الفهم الصحيح والعمل الصحيح. تجد في هذا الطريق العقيدة الصافية النقية، كما تجد فيه الحالة القلبية الإيمانية، وتجد فيه السلوك العملي بالجوارح كذلك. كل ذلك مرتبط في نسيج واحد بطريقة عجيبة، وفي الحقيقة لا نظير لها. هذه المسألة العظيمة، قضية القضاء والقدر، من أكبر المسائل التي حيرت عقول البشر حين ابتعدوا عن مصدر الوحي، حين ابتعدوا عما أتت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فتاهوا في الحيرة والضلال، وأعياهم فهم هذه المسألة، حتى كفر البعض بوجود الله من أجل هذه المسألة. فهؤلاء الماركسيون إنما كفر إلههم ماركس بسبب هذه المسألة، فهو الذي يصف أنه لو كان هناك رب فاعل فكيف يجتمع مع فعله أفعال العباد ومسؤوليتهم عن أفعالهم، وإذا كان هناك له قدرة فلا بد أن تنعدم قدرتهم، وإذا كانت للعباد قدرة وهذا هو المحسوس عنده فقط فلا معنى لوجود الإله. فهو تسبب من إنكار القدر وعدم فهمه لهذه المسألة لإنكار وجود الله عز وجل، ضلال عظيم، فضلا عن وجوه الانحراف الكبرى التي وقعت فيها الفرق الضالة بين الجبر والاختيار، وهي مسألة العجيب أنها تشغل شأن كل إنسان. فالفطرة الإنسانية تسأل دائما هذا السؤال، ما هي العلاقة بين فعل العبد وفعل الرب؟ ومع ذلك تجد أكثر الناس لا يطلبون الإجابة الصحيحة من مصدرها الوحيد الوحي المنزل من عند الله عز وجل، وإنما تخبط عقولهم يمينا وشمالا، وتجد أعاجيب الأقاويل خرجت بسبب الخذلان، الله عز وجل ما وفقهم. لذلك نقول طريقة الكتاب والسنة أعظم طريقة في البيان وفي العمل والسلوك كذلك. ولنذكر شيئا من هذا في قضية القضاء والقدر على مراتبها الأربعة التي بينها أهل العلم من أهل السنة والجماعة، لأن الإيمان بالقدر في الحقيقة إيمان بصفات الله عز وجل وبأفعاله سبحانه وتعالى، إيمان باسمه العليم وباسمه سبحانه وتعالى القدير وباسمه الفعال لما يريد وباسمه الخالق البارئ المصور وبفعله عز وجل أنه كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فجملة الإيمان بالقدر في الحقيقة إيمان بالله عز وجل. ولذا من أحسن ما قال أحد في هذا الباب قول الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله. وذلك أن مرجع الإيمان بالقدر إلى الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا، مع بيان علاقة أفعال الرب عز وجل بأفعال العباد من خلال الآيات الكريمة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وأهل التقوى وأهل المغفرة. وقد بيّن أهل العلم أن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب: الإيمان بعلم الله الأول السابق على ورود المخلوقات، هذه المرتبة الأولى، الإيمان بعلم الله الأول السابق على ورود المخلوقات، علم الله بعلمه الموصوف به أزلا ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، كتب الله مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وتبعها كتابات، فمنها الكتابة والتقدير قبل خلق آدم عليه السلام بأن يكون آدم وذريته في الأرض، وقد كتب الله التوراة قبل خلق آدم بأربعين سنة وكتب فيها: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وكذلك الكتابة يوم القبضتين والتقدير يوم القبضتين، يوم أخذ الله عز وجل من ظهر آدم ذرية بيمينه وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال: هؤلاء في النار ولا أبالي، وأخذ عليهم جميعا العهد والميثاق ألا يشركوا به شيئا. وكذلك تبع هذه الكتابات كتابات أخرى، فمنها الكتابة والإنسان جنين في بطن أمه عندما يكون أربعين يوما أو ثنتان وأربعين ليلة، وكذا عندما ينفخ فيه الروح عند مائة وعشرين يوما يكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد. والكتابة السنوية في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، وكذلك كل يوم هو في شأن، فهناك كتابة تكتب. والرسول صلى الله عليه وسلم في المعراج صعد إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فهناك كتابات والله عز وجل لم يزل فعالا لما يريد، وكل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويعز ذليلا ويجبر كثيرا ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويفعل ما يشاء. والمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر مرتبة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون في هذا الكون حركة ولا سكون ولا طاعة ولا معصية ولا إيمان ولا كفر ولا خير ولا شر إلا بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. فأمره نافذ، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقدرته عز وجل على كل شيء، على أفعال العباد الاختيارية والاضطرارية، والله على كل شيء قدير. ومع ذلك أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته، وهو يحب المتقين ويحب المقسطين ويحب المؤمنين ولا يرضى لعباده الكفر. وإن كان قد قدر سبحانه وتعالى الكفر والفسوق والعصيان، لكنه يحب الطاعة ويكره المعصية، فمحبته وكراهته تابعة لأمره الشرعي ونهيه كذلك. فما أمر الله به ففعله العباد، فهو يحبه ويحب من فعل ذلك منهم. ومن عصى أمره عز وجل وخالف شرعه فهو يكرهه ويكره من فعل ذلك منه. وكونه قدر ما يكرهه عز وجل شرعا، قدر وجوده لحكمته البالغة. وأما المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر فمرتبة الخلق والجعل، فالله خالق كل شيء، خالق أفعال العباد كما أنه خالق ذواتهم. خلق قدرة للعباد وخلق مشيئتهم وخلق بها أفعالهم. للعباد قدرة ومشيئة بها تقع أفعالهم، وهم فاعلون والله خالقهم وخالق أفعالهم وقدرتهم ومشيئتهم. ولا يعني إثبات خلق أفعال العباد إلغاء قدرتهم وإرادتهم في إيجاد تلك الأفعال، وإنما الله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم، والعباد ميسرون لما خلقوا له. هذه المراتب نريد أن نسمعها كأذلة من الكتاب والسنة، لأن سردها فقط لا يكفي ولا يؤثر في القلب ذلك التأثير العظيم الذي يؤثره تلاوة وبيان ما ذكره الله عز وجل وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن القرآن والسنة لم يذكر هذه المراتب كعلم نظري أو فكر عقلي، وإنما كإيمان يحل في القلب ويتأثر به العمل، فإن الإيمان كما نعلم قول وعمل. تلفت الطريقة القرآنية والنبوية أنظار العباد إلى أمور معينة لا بد أن تلتفت لها القلوب لتحيا بالإيمان وتمتلئ بالنور الذي أنزله الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى في بيان علمه عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. هكذا تناولت هذه الآيات مراتب القدر، عدة مراتب ذكر الله علمه وكتابته للمقادير. ولكن انظر كيف وتأمل كيف ذكر هذا الأمر لتتفكر في سعة علم الله: وعنده مفاتح الغيب. القرآن خير ما يفسر به القرآن. قال عز وجل في الآية الأخرى في بيان مفاتيح الغيب التي ذكرها في هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. خمس مفاتيح استأثر الله بهن لا يعلمهن ملك مقرب ولا نبي مرسل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، سأله جبريل عن الساعة في حديث جبريل المشهور في الإيمان والإسلام والإحسان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن أحدثك عن أماراتها في خمس لا يعلمهن إلا الله، وتلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن أعلى البشر قدرا ومنزلة هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأعلى الملائكة قدرا ومنزلة وجبريل عليه السلام، لا يعلمان شيئا من هذه الخمس. ولكن أخبره النبي عن بعض العلامات، عن أمارات الساعة: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. لكن ذلك لا يعني أن واحدة من هذه الخمس يعلمهن الناس، ولكن أحدثك عن أماراتها في خمس لا يعلمهن إلا الله. ولو أخبرتك ببعض المقدمات أو ببعض الأمور عن الساعة فلا تزال الساعة غيب، لا تزال الساعة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، والخمس كلها كذلك، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إن الله عنده علم الساعة. ونحن نقطع ونؤمن يقينا بقيام الساعة، ولكن متى يقع ذلك لا ندري. ولذلك إذا سمعت من يقول الساعة تقوم إلى كذا وكذا، بقي على ظهور الدجال مثلا سنتان أو ثلاث، أو بقي على نزول ابن مريم 15 سنة أو حتى 500 سنة، أو بقي من قدر الدنيا كذا سنة، فهو ضال وجاهل، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. والأمر نسبي في القرب والبعد، فمنذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا الآيات في الصلاة اقتربت الساعة، بل هي أقرب من زمن أبعد من ذلك. ففي الحديث الصحيح في سنن أبي داود أن آدم عليه السلام لما عرض عليه ذريته أعجبه وبيص ما بين عيني رجل منهم من النور، فقال: من هذا؟ قال: هذا رجل أو نبي في آخر الزمان من ذريتك يقال له داود. فسيدنا داود من أيام سيدنا داود وهو من آخر الزمان، فالأمر نسبي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين أكثر من 1400 سنة. إذن ما يستطيع أحد أن يعلم متى تقوم الساعة، ولا بالتقريب ولا بالتبعيد، لا يعلم ذلك إلا الله. ولذلك لا تصدقن أحدا يقول لك قبل أن تنتهي سنة كذا سوف تقع العلامات الكبرى التي هي ظهور الدجال أو نزول عيسى بن مريم، هذه أيضا من الغيب، لأن ذلك مما يكسبه الناس غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فلا يعلم ما في غد إلا الله. وكما تقول عائشة: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم الله السرية، قضية عظيمة الأهمية. لأن البعض يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعا، أنه لا يعلم وقت الساعة تواضعا، أو أنه لا يعلم الغيب تواضعا. لا، الرسول عليه السلام لا يعلم مفاتيح الغيب، أخبر بغيبيات نعم، لا تخرج مفاتيح الغيب الخمس عن كونها غيبا. هذا استأثر الله بعلمه العليم الحكيم سبحانه وتعالى، وينزل الغيث، نزول الغيث لا يعلمه إلا الله. إذن فما حكم التنبؤات الجوية، توقعات الجوية؟ الأنسب أن تسمى فعلا توقعات، لأنها مجرد ظنون، وأهل العلم بها يقولون ذلك، الذين يعرفون حقيقة الأمر لا يجزمون. من يجزم إلا ضال جاهل؟ بل كما قال القرطبي: أن من جزم أن المطر ينزل غدا كفر والعياذ بالله، لأن ذلك لا يعلمه إلا الله. إنما أجرى الله سننا نتوقع حصولها، لكن كم تتخلف، كثيرا ما تتخلف ربما في أشياء كثيرة. نعم، سنن الله الكونية أن الغالب أن المطر ينزل في الشتاء، وأنه قد يكون في الوقت الفلاني ريح فيها مطر، ولكن على سبيل الجزم والتحديد لا يعلم ذلك إلا الله. قد يقولون: نحن بالأمطار الصناعية ننزل المطر، جهل عظيم، يخدعون به الناس كطريقتهم دائما في التهويل والتضليل. لا، الأمطار الصناعية لا تغيث الناس، مثالها كمثال رجل صعد فوق سطح عمارة عالية والناس أسفل يحتاجون إلى قطرات من الماء، فرش عليهم برشاش بعض القطرات، أهذا يقول قد أنزلت المطر؟ لا يمكن، هذا مجرد لاعب يعني يريد أن يخدعهم إذا ظنوا أن هذا مطر. وإلا فما يفعلونهم هؤلاء الكفرة المتمكنون فيما يظنون من الأرض، وقد أخذت أرضهم زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. ماذا يصنعون إذا أتاهم إعصار مدمر؟ وماذا يصنعون إذا أصابهم قحط يجعل زروعهم وثمارهم تضمحل؟ يعني يظلون منتظرين. وأنا رأيت بعيني حالهم في يوم من الأيام في مطاراتهم وشوارعهم عندما أتت عاصفة ثلجية، كل شيء قد توقف. إلى متى؟ يقولون إلى أن تتوقف العاصفة الثلجية. البنزين يتجمد في السيارات، المطارات تمتلئ بأمطار من الثلوج، تتوقف الطائرات، تتوقف السيارات، كل شيء يتوقف. لا يستطيعون لهذه العاصفة الثلجية شيئا. انتظروا، اتصل بالمطار نقول الطائرة تطلع امتى، يقول والله ما لما الثلج يبطل. اتصل بنا كمان ساعتين يمكن، لا ده كمان 10 ساعات، لان مش باين في الموضوع حاجة. يخدع الناس من يقول انه يستطيع الجزم، انما اهل العلم الحقيقي بهذه المسألة يقولون نحن جهلة بهذا الباب، مجرد توقع. ولذلك التوقعات الجوية انما تذكر على سبيل الظن الذي يمكن ان يبنى عليه عمل اذا غلب. كأن نقول للصيادين مثلا الريح يبدو أنها سوف تكون عاتية غدا، فاحذروا أن توغلوا في البحر لأنه ربما قامت الريح شديدة، أو أن هذا الإعصار ربما اتجه يمينا أو اتجه شمالا، فاحذروا ولا تخرجوا من بيوتكم أيها الناس مثلا. فمثل هذا يصح أن يبنى عليه عمل مع الجزم واليقين بأن هذا مجرد ظن، وأننا لا نعلم متى ينزل المطر الذي يغيث الناس وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، يعلم كل شيء عما في الرحم قبل أن يوجد ويتكون. يعني ليس المقصود في أنه من مفاتيح الغيب بعد أن يتكون، فإنه بعد أن يتكون يكون أمرا نسبيا. لكن الناس تفتكر أن العلم الحديث خلاص خلى مسألة علم الغيب دي بقت حاجة قديمة، لدلوقتي الناس بتعرف إيه صور الجنين وتعرف عنه كل حاجة، وده من الجهل أيضا. فإن أولا علم ما في الأرحام ليس مقتصرا على كونه ذكر وإيه وأنثى، وإنما علم كل ما يتعلق بهذا الكائن، علم عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، وشكله وصفاته وأفعاله وحاله في البرزخ ومآله يوم القيامة. قد علم الله ما في الأرحام، وليس مجرد أنه ذكر وإيه وأنثى فقط. هذا من ضمن ما أحاط الله به علما، ولكن علم الله السابق على ولود هذا المخلوق، على ولود الأعضاء التناسلية لهذا الجنين. أما بعد ما تتكون الأعضاء التناسلية أصبح من الغيب النسبي، لأنه ممكن يشق بطن المرأة ويعرف ما إيه في بطنها. وهكذا الملك الذي خلق هذا قد علم ما شأن هذا الجنين الذي خلقه بأمر الله سبحانه وتعالى. فالغيب النسبي هذا ليس المقصود أنه من مفاتيح الغيب. مفاتيح الغيب الخمس لا يعلمهن إلا الله. وبالحق فعلا أنه قبل أن تتكون الأعضاء التناسلية مثلا للجنين من ذكر أو أنثى لا يمكن لبشر ولا لغيره أن يعلم ما شأن هذا الجنين، رغم فعلا أنه هو بيكون من يوم ما تكون الجنين ده من بويضة ملقحة بيكون نوعه في الأغلب، برضو لازم يقوله في الأغلب محدد، يعني بيقوله أنه هو حيوان منوي ذكري أو حيوان منوي أنثوي. ومع ذلك فالأمر لا يزال محتملا. اكتشفوا في الطب مؤخرا منذ عدة سنوات 10 سنوات تقريبا انه في اول اسبوع السابع الذي يسبق تكون الاعضاء التناسلية للجنين، لان الاعضاء التناسلية بتبدأ تتشكل قبل هذا التاريخ بطريقة واحدة بالضبط، الذكر مثل الانثى تماما، ثم في الاسبوع السابع يبدأ الافتراق. وهذا معجزة ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة يقول اذا مر بنطفة 42 ليلة يقول الملك الذي يخلقها اي ربي نطفة علقة مخلقة او غير مخلقة، ذكر او انثى، شقي ام سعيد، ما عمل ما اجل ما رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. الرسول صلى الله عليه وسلم بيحدد يقول 42 ليلة. 42 يعني كان بالضبط 6 اسابيع. فسبحان الله الاثنين زي بعض بالضبط تماما. ثم في الاسبوع السابع يبدأ الافتراق. ولذلك ممكن لو نزل طقس يقولوا ده كان هيبقى ايه ولد لو بعد الاسبوع ليه السابع. قبل كده مستحيل، مع ان ممكن يتحلل الكروموزومات قبل كده ويتشاف ان ده مثلا حيوان منوي ذكري يلقح البيضة يبقى تركيبه ذكر، لكن نقول اكتشفوا في الاسبوع السابع ده ان في انزيم بيتفرز في ذلك التوقيت وهو اللي بيتحكم في تشكيل الاعضاء، حتى لو كان تشكيل الكروموزومات اصلا مختلف. يعني ممكن يكون تركيبه الجيني تركيب الكروموزومات ان هو ذكر، لكن لو الهرمون ده نقص تتكون اعضاء تناسليه انثى، ولو هو تركيبه انثى ككروموزومات يعني كبداية خلايا، والهرمون ده او الانزيم ده زاد في التوقيت ده تتكون الاعضاء التناسلية ايه ذكر. فسبحان الله يعني يفضل لغاية لما يتكون يعرفه، قبل ما يتكون ما ايه مهما كان يقولوا احتمال غالبا يطلع كده، لكن الى اللحظة دي ايه هو بامر الله سبحانه وتعالى. ما يبقى على هذا الباب ايضا كلام اخر، وهو ان الملك يكتب ما يأمره الله من عمله ورزقه وشقيه وسعيد، وهذا يكون قبل ايه قبل ان يقع. وألسنا نقول ان مفاتيح الغيب الخمس لا يعلمهن الا الله، ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ نعم نقول ذلك ونلتزم، ونقول حتى هذا الملك، الملك علمه مقيد بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فان الكتابات اللاحقة على اللوح المحفوظ كتابات قابلة للمحو والإثبات. قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنه: الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذن إيه الكتاب اللي رفعت أقلام وجفت صحفه؟ اللوح المحفوظ. وأما كتب الملائكة فتظل، رغم أن ما كتب حاجات يمكن أن تمحى ويكتب غير ذلك إذا شاء الله. فإذا علم الملك مقيد بأن الله يشاء إمضاء هذا وإنفاذه، ولا يشاء محوه، وإلا لو شاء الله أن يمحوه يمحو ما كتبه الملك لمحاه سبحانه وتعالى. يمحو الله ما يشاء ويثبت. ولذلك نجد أن هذه الأمور التفصيلية يمكن أن يطلع عليها بعض المخلوقين، لكن لا على جهة الجزم والقطع، إنما على جهة التعليق على مشيئة الله. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ليلة بدر كان يمر على أماكن ويقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. علقه النبي عليه الصلاة والسلام على مشيئة الله. فما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما علمه ملك أو أحد من خلق الله عن أمر تفصيلي في مفاتيح الغيب الخمس، ما أخبر به عن أمر تفصيلي فسوف يكون معلقا على المشيئة ليظل في خمس لا يعلمهن إلا الله. وما أخبر به من تفصيل دقيق، ما أخبر به من تفصيل يظل مجملا في أجزاء أخرى كالتوقيت مثلا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بتفاصيل ما يقع في أمر الدجال مثلا ونزول عيسى بن مريم، ولكن يبقى الإجمال وهو متى يقع ذلك. كما أن تفاصيل ما في الجنة وما في النار أو تفاصيل كثيرة في الحقيقة، وما في الساعة مقطوع به، لا نقول أنه يعني معلق على مشيئة إن شاء الله أمضى إن شاء لم يمضيه، بل الله عز وجل قطعا وجزما شاء أن يبعث الناس يوم القيامة وأن يحيي الموت، ده مقطوع به إذا شاء فعله، مش إن شاء. إن شاء دي يعني تبقى محتمل أنه يعمل، محتمل إيه ما يفعلش، لكن هو ده مش حاصل، ده قطعا هيحصل، ده لازم نكذب إن في جنة وفي نار وان في قيام وفي حساب وفي سؤال وفي ثواب وفي ميزان وفي ده مقطوع به، بس يبقى في اجمال من جهة التوقيت او التفاصيل الكاملة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بامور مجزوم بها يبقى فيها اجمال من جهة، او يخبر بتفاصيل دقيقة جدا لكن يبقى التعليق على مشيئة الله عز وجل. فيبقى تفضل فعلا مفاتيح الغيب الخمس لا يعلمهن الا الله. قال عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. لابد أن نقطع بذلك، لأن كثير من الناس يظن أن الأولياء يمكنهم أن يطلعوا على الغيب وينسبون لهم ذلك ويظنون أنهم يعلمون ما في غد والعياذ بالله. ومن الناس من يقول عن الكهنة ذلك، وهذا أقبح وأقبح. إذا كان الأنبياء لا يعلمون والملائكة لا تعلم والأولياء لا يعلمون، فكيف بالكهنة؟ ولذلك لا تسأل المنجمين أبدا، لأن الله وحده الذي يعلم الغيب. هذا أمر عظيم الأهمية في سلوك المسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرفنا وكهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وليه الناس ينطلي عليها هذا الضلال؟ إن يقول لك أصل سنة 98 ست كواكب اجتمعت مع بعض، والست كواكب دول طول ما يجتمعوا على خط واحد يبقى لازم هتحصل أحداث رهيبة على وجه الأرض. وعدت سنة 98 والكتاب قعد 15 طبعا كتاب بتاع عمر أمة الإسلام، ده بيروح يجيب كلام المنجمين وامثال ومات الكتاب الحمد لله. وغيره ثابت زي ما كتير جدا يقول لك هيحصل في سنة فلانية كذا عشان ان في مذنب الفلاني هيعدي في التوقيت الفلاني. الله، ده المسلمين المفروض يكونوا عارفين بداهات من القرآن العظيم ولا يعلمها الا هو. يبقى ازاي واحد يقول لك هيحصل حاجة في سنة فلانية من غير ان يذكر شيئا من كتاب ولا سنة عن ذلك وتصدقه؟ ولو ذكر تأويل للكتاب والسنة اجزم له انه باطل، اجزم له ان هو ما تحددش سنه معينه، لان الرسول لا يفعل ذلك. ده الحاجات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حددها بكره في المكان ده علقها على مشيئه الله، من علامات وضع الحديث انه يحدد مثلا عمر معين للامه. لما تلاقي ان في تحديد بالطريقه دي سنه كذا حصل كذا، يعرف ان الحديث موضوع. لو قال لك الدنيا 7000 سنه خلاص، مضى منها 2000 ولا مضى منها 5 وفاضل 2000، اعرف ان الكلام ده كذب. لا يمكن ان يقع في الحديث ذلك، لان ده مخالفه للقران صراحه، ولما اتى به النبي عليه الصلاه والسلام انه ما المسؤول عنها باعلم من السائل، ولكن عن امرتها في خمس لا يعلمهن الا الله. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك، نوقن بانه لا يعلم مفاتيح الغيب الا الله. يبقى مين نروح للكهنه وامثال الكهنه بقى اللي بيسالوا الشياطين والعفاريت والملبوسين ويقول لك اصل هيحصل كذا، واصل ما كنتش عملت له كذا كان هيحصل كذا. ده ادعاء باطل. الكلام ده يقوله الكفره، لا يقوله مسلم، لان المسلم يعلم من كتاب الله عز وجل انه عز وجل وحده الذي استاثر بمفاتيح الغيب الخمس، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر. القران يبين لنا معاني معينه لابد ان تلتفت لها القلوب، تتفكر فيما في البر وتتفكر فيما في البحر. ومن احاط علما بما في البر ما في الارض، نقول مثلا النمل اللي بيخرج على الناس لما الدنيا تحرر، فين هو دلوقتي؟ مين يعرف؟ حد من الناس يعرف هو موجود في انهي البحور؟ احنا بنلاقيه طلع عليه، نقعد نتتبع كده ونلاقيه واصل ايه لحته معينه. الحشرات اللي هي دفينه ما نعرفش هي فين، وسبحان الله هي موجوده في جحورها وفي اماكن كثيره، وتحت الارض دي عالم عجيب، عالم تعيش فيه كائنات كثيره جدا، الله عز وجل هو المحيط بها علما. وما في البر من بذور النباتات غابتها الى ما دخلها انسان، ولو دخل اجزاء منها يقول يا للعجب، كل هذه منذ الاف السنين موجوده وبذورها تنزف وتنمو وتنمو هكذا اشجار هائله في مناطق كثيره هائله من العالم، والبشر لا يعلمون عنها شيء. اماكن غير ماهوله بالبشر، الغابات الاستوائيه دي فيها حيوانات لا يعلمها الا الله. انا رايت قرد كده قد الصبع، في تفاصيل خلق له وش وعينين وايدين كاملا، ده بعد ما نما ما بينظرش الا في الظلام فقط، متعلق بديله كده في الشجره وجايبينه حاطينه في جنينه حيوانات بهذه الطريقه. حاجه عجيبه جدا. وفعلا تذكرت ما يكون في بطن الام بعد مرحله معينه، نلاقي الجنين الانسان طوله قد كده وفيه كل التفاصيل. حاجه عجيبه جدا. فسبحان الله ان المخلوقات عجيبه الشأن، لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، ويعلم ما في البر. اما في البحر بقى امر اخر عجيب. البحر 4 أخباث الكره الارضيه، والارض 5، الارض دي لا يحيط بها علما الا الله، والبحر اعظم، واعماق البحار هذه الظلمات بعضها فوق بعض، امواج تلو امواج تجعل ما تحتها اشد ظلاما لانكسار الاشعه، كما قال الله عز وجل من فوقه موج من فوقه سحاب. فلما يكون موج فوق موج يعني يبقى تحت ظلمه جدا، فهذه الظلمات لم يدخلها انسان، ولما يدخلها يلاقي عجيب من المخلوقات. كانوا بيقولوا لنا واحنا طلبه في الكليه، يقولوا خد نقطه ميه من اي ممر مائي، سواء ماء عذب او ماء ايه؟ او ماء مالح، حط جزء منها على شريحه وشوف تحت الميكروسكوب هتلاقي ايه؟ ونلاقي فعلا اي نقطه ميه تلاقي فيها كائنات عجيبه، طحالب على نباتات، على بكتيريا، حاجات عجيبه جدا، وكل نقطه ميه تركيبها له ضوابط معينة، نسبة الأملاح فيها نسبة معينة، نوعية الأملاح دي نوعية معينة، وكلها منضبطة تماما، وإلا يحصل خلل في حياة البشر. لو المية المالحة بقت عذبة والعذبة بقت مالحة يحصل خلل في حياة البشر. التوازن ده عجيب جدا، غير الكائنات الكبيرة الهائلة. طب الإنسان لما يفكر في كده ويقول طب ومين بقى اللي أحاط علما بذلك؟ حتى أعظم الدول وأعتى الدول اللي عندها الكمبيوتر وكل المعلومات هل يحيطون علما بذلك؟ والله ابدا ابدا. ده الانسان لما يعرف كده لازم ينكسر، ولازم يقول انا جاهل. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول من قال انا عالم فهو جاهل، ومن قال انا في الجنه فهو في النار. لان الانسان ما يقولش انا عالم ابدا، يقول انا عالم ازاي؟ هو مش عارف حاجه فعلا، ده مش عارف اللي جواه. ده اللي جواه لغايه النهارده عالم عجيب، عالم كل شويه نكتشف فيه حاجه جديده. كل ما ربنا يدينا قدره اكتر على النظر، يعني الميكروسكوب يبقى اكبر شويه، كل ما يشوفوا حاجه ده اللي احنا كنا شايفينه خرم طلع مش خرم. كانوا فاكرين مثلا ان انفجار الخليه ثقوب، طلعت مش ثقوب، طلعت مواد معموله بطريقه معينه عشان تؤدي وظيفه معينه. كل ما نعرف اكتر كل ما نقول لها خبط احنا كنا من سنتين مش فاهمين حاجة، دلوقتي برضو مش فاهمين حاجة بالنسبة للايه للعلم الكامل. ولذلك هذا المعنى عظيم الأهمية في نفس المؤمن، كما قال الخضر عليه السلام لموسى صلى الله عليه وسلم، قال يا موسى أنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه. وقف عصفور على طرف السفينة فأخذ قطرة من ماء البحر فقال ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. معنى عظيم والله، لابد أن يحصل في قلب المؤمن يوم يصف نفسه بالجسم أعلم الخلق بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في دعائه، يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، هو أعلم الخلق بالله، ولكن يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. تتوسل الله بعلمه عز وجل، يتوسل الله بما هو أعلم عز وجل، يعلم أصحابه يقول اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. قال عز وجل ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا علمها، يرشدنا القرآن إلى التفكر في هذا الأمر العجيب، سقوط ورقة من شجرة في غابة من غابات الأرض تسقط إلى الأرض، أثناء سقوطها تقلبت كم مرة ونزلت على أنه وجه من وجوهها، الوجه ده ولا وجه ده، وبعد كده لما ندت في الأرض راحت فين وقعدت كم سنة عبما تحللت، ولما تحللت بقت ايه بعد كده، يعني احنا بنمول البنزين مش كده، نقول للراجل مولنا ايه 80 90 سولار اي حاجة جاي منين ده، نفكر كده ونشوف ما قالوا الى المقال ده، ده جاي من البترول، طب البترول ده كان فين، في بطن الارض، جاز من مركبات هيدروكربونية مصدرها اصلا مواد حية، يعني دي كانت اوراق ونباتات واشجار وكائنات حية فضلت تدفن في الارض وبعد سنين طويلة تحولت الى هذه الايه المواد، فسبحان الله لانها تركيبها هي تركيبة المواد الهيدروكربونية دي اللي هي من المواد الايه الحية، لذلك محدش يعرف يعمل وقود من عناصر اساسية، لا الوقود ده بيبقى مصدره هو الايه المادة الحية دي، ما نعرفش نركبه البنزين احنا، البنزين والسولر والبترول ده ما نعرفش نركبه، ده بيطلع من باطن الارض، والغازات الطبيعية دي كلها كانت مواد اصلا كده، الاوراق دي لما نزلت عبر كام سنة، البنزين ده اللي انت بتحطه في العربية بتاعتك ده يعني لما كان شجر ولا لما كان كائنات كان انت وبقاله كام سنة على بال ما حصل له كده، الله عز وجل هو الذي يعلم ذلك. سقوط الورقات دي لما السلف يقولوا ان هو يعلم كم مرة تتقلب هذه الورقة وفي انه زمن وفي انه غابة وفي انه مكان، لما الانسان يفكر في هذه المعاني لابد ان ينكسر لله عز وجل، ولا بد ان يقر على نفسه بالعجز والجهل، وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. فالله بيرمي البذرة في الارض عشان نفكر في الرطب واليابس ده والحبات اللي في ظلمات الارض، بيرمي رز مثلا قمح شعير بيعرف كم حبايه في ايده، لا يمكن انهي حبايه اللي هتنبت والثانيه اللي هتموت، ما هي الحبات دي مش كلها بتنبت، بعضها بيجف وبعضها بينبت، بعضها بيطلع زرع وبعضها بيبقى سنابل بعد كده، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، كل ذلك كتب في الكتاب المبين في اللوح المحفوظ، هو ده الايمان بعلم الله وبكتابه المقادير. لما الانسان يوقن بهذه المعاني اولا كما ذكرنا لا يمكن ان يغتر بعلمه بل يصف نفسه بالجهل، الغرور بالعلم مرض العصر الحديث، مرض الكفرة والعياذ بالله الذين وصفهم الله بأنهم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ده الكلام ده كله في كوكب الأرض، فما بال بقى في الكواكب البعيدة الأخرى، ما بال في هذه النجوم والمسافات الهائلة التي بيننا وبينها، الله عز وجل علم ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة، هو عز وجل عالم الغيب والشهادة، ما غاب عنا ما فوق هذه السماوات، الحاجات دي كلها تجعل الانسان لا يغتر بعلمه ابدا، لا العلم الديني ولا الدنيوي، العلم الدنيوي الذي جعله الكفرة الها في هذا الزمان عبدوه من دون الله، فيلسوف كافر الماني اسمه نيتشه بيقول في فلسفته اللي صيغت بعد ذلك نظريات كثيرة، هو من اوائل الملحدين نيتشه ده، بيقول ان هذا الزمان عصر مولد السوبرمان وموت الاله، ده الكلام ده من 200 سنة ولا حاجة ولا اكتر، يعني كانت لسه العلوم الثورة الصناعية لسه في بدايتها، يعني احنا خلاص دلوقتي الانسان هو القوي المسيطر على العالم
اللي مش محتاج لإله دلوقتي. موت الإله يعني موته في نظرية الإنسان، يعني هو دول مش موجود أصلا، بس الإنسان لما كان جاهل وضعيف كان فاكر إن فيه إله، دلوقتي ما بقاش فيه، مش محتاج، مش إن هو مات فعليا، إنما هو الصياغة القذرة لهذه العقائد الكفرية والعياذ بالله، زي ما صيغت في رواية من الروايات المشهورة، رواية أولاد حارتنا دي، دي صياغة لهذه النظرية، الصياغة اللي بتقول أصلا إن الجبلاوي، الجبلاوي عنده في قصته يرمز إلى الله، وتعالى الله عن قوله علوا كبير. والرسل اللي بعتهم واحد ورا واحد، طبعا قصة الخلق كما يعني وردت في القرآن وكذا في التوراة والإنجيل. بعد كده يقول إن جه بعد الأنبياء دول واحد اسمه عرفة، عرفة ده هو اللي قتل الجبلاوي، عرفة اللي هو الإيه؟ المعرفة، العلم، العلم الحديث، هو اللي قتل الجبلاوي، دخل عليه السحب عليه مش واخد باله كده، وده اللي قتله، طلعوا الناس قالوا جنازة الجبلاوي بكرة والعياذ بالله. فده ثمرة الغرور والكبر والعياذ بالله. كان في زمان أستاذ كان في الكلية عندنا مات الحمد لله، كان يقول للطلبة طبعا يعني على بالنا مات كان خرف رية الإنسان، يعني هو بيقول مش موجود أصلا، بس الإنسان لما كان جاهل وضعيف كان فاكر إن فيه إله، دلوقتي ما بقاش فيه، مش محتاج، مش إن هو مات فعليا، إنما هو الصياغة القذرة لهذه العقائد الكفرية والعياذ بالله، زي ما صيغت في رواية من الروايات المشهورة، رواية أولاد حارتنا دي، دي صياغة لهذه النظرية، الصياغة اللي بتقول أصلا إن الجبلاوي، جبلاوي عنده في قصته يرمز الى الله، وتعالى الله عن قوله علوا كبير. والرسل اللي بعتهم واحد ورا واحد، طبعا قصه الخلق كما يعني وردت في القران وكذا في التوراة والانجيل. بعد كده يقول ان جه بعد الانبياء دول واحد اسمه عرفه، عرفه ده هو اللي قتل الجبلاوي، عرفه اللي هو الايه؟ المعرفه، العلم، العلم الحديث، هو اللي قتل الجبلاوي، دخل عليه السحب عليه مش واخد باله كده، وده اللي قتله، طلعوا الناس قالوا جنازه الجبلاوي بكره والعياذ بالله. فده ثمره الغرور والكبر والعياذ بالله. كان في زمان استاذ كان في الكليه عندنا مات الحمد لله، كان يقول للطلبه طبعا يعني على بالنا مات كان خرف، كان بيقول اصلا ايه؟ كان يقول قريب هيعملوا دبانه، قريب هيعملوا دبانه، يعرض بقول الله عز وجل ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، والله ولو قال الف سنه يعملوا دبانه. الناس اللي تعرف صح يعرفوا ان البشر ما يقدروش، لا يمكن، ده ما يعرفوش يعملوا جزيء بروتين فقط، مش ممكن، ليس في قدرة الإنسان أن يصنع ذلك. دائما الكلام بيبقى على الناس اللي مش فاهم، يخدعوه ويقولوا له ده احنا اكتشفنا خلاص، احنا عملنا العيال في الأنابيب. الناس تفتكر ان الأطفال الأنابيب معناها ان الناس عاملوهم في الايه؟ ان العيال بقت في المعمل دلوقتي، اللي عايز واحد عيني زرقاء يعملوا افتكروا كده، وهذا كلام قطعا مش كده نهائيا. ده هو ايه أطفال الأنابيب؟ ده هو مثلا الحيوان المنوي لا يستطيع تلقيح البويضة، مش قادر يوصل لها نتيجة انسداد في القنوات، يقوموا ياخدوا الحيوان المنوي من الرجل وياخدوا البويضة من المرأة ويحاولوا يلاقوا ظروف بقى في درجة الحموضة والقلوية ودرجة الحرارة، الحاجات دي متقنة غاية الإتقان من الرجل، ياخدوا البويضة من المرأة ويحاولوا يلاقوا ظروف بقى في درجة الحموضة والقلوية ودرجة الحرارة، الحاجات دي متقنة غاية الإتقان، لو تغيرت أي حاجة مش هيحصل التلقيح، إتقان تام في داخل جسم المرأة اللي هي الإنسان ولا هي ولا هو بيحسوا إن تم التلقيح، وكلنا جينا بالطريقة دي إن تم تلقيح بويضة بحيوان منوي، الظروف مش مهيئة فيقوموا يحاولوا في المعمل إن هو يلاقوا ظروف كده ويحطوهم قاعد يقولوا هي هتنفع مش هتنفع، هتنفع مش هتنفع، نفعت لقحها وتم التلقيح، يقوموا ياخدوها يحطوها في رحم المرأة ويستنوا عليها ويراعوها في رحم المرأة ويستنوا عليها ويراعوها ويخلوا المرأة تستريح عشان تنمو النمو الطبيعي، ولا يعملوا لها حاجة لغاية ما تلد يقولوا اه عملنا طفل أنابيب. الناس اللي مش فاهمة تفتكر إن هم عملوا إيه؟ عملوا عين في الانابيب في المعمل ده بيعملوا العيال، وهي مش كده نهائي، زي فقد الاستنساخ، الناس بتفكر الاستنساخ يعني بيعملوا ايه؟ بني ادمين زي ما هم عايزين ويعملوا، مش ده هي عمليه الاستنساخ زي التوأمه، كانه توأم للايه؟ للانسان نفسه، بس واحد خد خليه من خلاياه عملها كانها بويضه ملقحه وحطها في رحم كائن، مش الانسان طبعا هو مرض الحيوانات، بمعنى ان هو تحمله امراه بدل البويضه ملقحه تبقى خليه من الخلايا، وتنمو كذلك يصبح كانه ده شبيه تمام بالايه؟ بالاول باللي هو اتخذت منه الخليه، وان كان هذا الكلام طبعا لا يجوز في الانسان، ولكن المقصود ان هو ده مش صناعه للانسان ولا خلق الانسان، لكن دايما الغرور بالعلم. فالانسان لما يؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى لابد وان يقطع ويجزم بجهله وعدمه، ولا يغتر بالعلم الانسان الذي هو محدود وبالنسبه الى علم الله جهل. كما ان عز الانسان بالنسبه الى عز الله ذل، كما ان غنى اي انسان بالنسبه الى غنى الله عز وجل فقر، كما ان قوه اي انسان الى قوه الله عز وجل ضعف، كما ان قدره اي انسان الى قدره الله عز وجل عجز. فالانسان لابد ان يستحضر هذا المعنى جيدا، وكذلك علم الله ما كان وما سيكون، ما مضى وما سوف يأتي، علم الله تفاصيل ذلك، وما لم يكن لو كان كيف يكون، الأشياء التي لم تقع علم الله عز وجل لو كانت تقع على أي صورة كانت تقع، كما قال عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وقال سبحانه وتعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. يبقى علم الله أن هذا الغلام لو كبر لكان كافرا، فعلم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون، حاجة اللي ما حصلتش لو كانت تحصل تحصل ازاي. ولذلك الإنسان لما يعني تحصل حاجة الناس كثيرة جدا مش مبسوطين لها، يقولوا يعني لو كان كده ما كانش بقى كده، لو كان كده كان بقى كده، طب ليه حصل كده؟ لا، مش احنا اللي نعرف ما لم يكن لو كان كيف يكون، الإنسان يفوض علم ذلك إلى الله، يقول علم الله ما لم يكن لو كان. من الذي يعلم الحاجة اللي حصلتش لو كانت تحصل كانت تحصل ازاي؟ علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون. يوم ما يقولش بقى لو كان كذا كان كذا وكذا، مش كده؟ لان دي تفتح عمل الشيطان، يجي ناس مثلا يموت لهم ميت يقولوا مش كان يموت قبل كده شوية، مش كان يموت قبلينا، مش كان يموت بعدينا، مش كان ربنا يعمل كده. طب وليه انت تتكلم فيها؟ ليه تعترض على ذلك؟ هذا فتح عمل الشيطان. لو كان كذا كان ماذا؟ لو كان كذا الله يعلم ما كان، سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فثمرت هذا في حس الإنسان أن لا يعترض على الله ولا يقترح على الله ولا يقول لماذا لو غير الله هذا الشيء فلان. مش انت بتقول الكلام؟ المؤمن يفوض أمره ويفوض العلم إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك يرد علم ما لم يعلم إلى عالمه، ولا يدعي علم ما لم يعلم. عتب الله على موسى حين سئل أي أهل الأرض أعلم، فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فجعله يلقى قادرا حتى يعرف أن هناك بعض العلوم هو لا يعلمها، ولذلك هناك من هو أعلم منه. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يعني ساح في الأرض من أجل أن يتعلمها، من أجل أن يتعلم أن العلم مردود إلى الله سبحانه وتعالى. وسيدنا موسى كان يعلم القطع ذلك، بس استحضرها في كل لحظة من اللحظات، وأن يكون في كل دقيقة وفي كل موقف مستحضر أن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وإذا استحضر العبد ذلك أيضا في أفعاله هو راقب الله عز وجل أعظم مراقبة. معنى لو ربي عليه الإنسان لنشأ يراقب الله عز وجل ويخافه في كل مكان في السر والعلن. معنى ربى عليه لقمان ابنه حين قال له يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. الخبير من أسماء الدالة على معنى علم الله عز وجل، وهو العلم المتقن، الخبير العلم التام المتقن، فيخبره أنك لو عملت عملا وكانت المعصية أو كانت الفعلة مقدار ذرة مقدار خردلة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، ولو مغلق عليك صخرة ولو في السماء ولو في الأرض فسوف يأتي بها الله، لأنه عز وجل اللطيف الخبير وهو يعلمها، ولذلك فأنت سوف تحاسب عليها. لو الإنسان اتربى على ذلك المعنى بالتأكيد لتغير سلوكه. من لقيش الإنسان اللي هو يغش لما يكون لوحده ولما قدام الناس يبقى مرسوم كويس، لا، سوف يكون في كل أحواله يتقي الله سبحانه وتعالى. إذا علمنا أن الله عز وجل أحاط علما بما يفعله الكفرة والظلم والمنافقون وأعداء الدين، وأنه عز وجل ليس بغافل عنهم سبحانه وتعالى، إذا استحضرت ذلك واستحضرت مع ذلك كمال قدرته عز وجل، وأن الأمر بمشيئته وحكمته، وأنه ما غاب عز وجل عنه ذلك كما قال فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، قال فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ان الغفلة نقص في العلم، ان العلم يبقى موجود في كل وقت ده كمال. قال وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. لما استحضر ذلك يهون عليه والله ما يجد مما يمكرون ويفعلون ويكيدون ويخططون، الله عز وجل قد احاط به علما سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى سوف يتولى أمر خلقه بما شاء عز وجل. المرتبة الثانية من مراتب الإمام القضاء والقدر مرتبة الكتابة، مرتبة كتابة المقادير. وقد ذكر الله عز وجل هذه المرتبة في الآية التي ذكرنا: وما تسقط من ورقة إلا أعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي بين فيه كل ما يقع في هذا الوجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم. أول ما خلق الله القلم فقال له: أكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. في الحديث الآخر: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاقن. هذا الأمر عظيم الأهمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا المعنى العظيم من أهم معاني الإيمان بالقضاء والقدر، بينه القرآن وبين ثمرته العظيمة مرتبطة بالاعتقاد. قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. آيات عظيمة البيان، أمراض خطيرة تعالج بهذه الآيات الكريمة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها. الكتاب هو اللوح المحفوظ كما ذكرنا، من قبل أن نخلقها تعود على الأرض أو على النفوس أو على المصيبة، أو كما رجح ابن كثير رحمه الله على الخليقة. من قبل أن يخلق الله هذه الخليقة كلها، الأرض والنفوس المصيبة موجود في اللوح المحفوظ، وهو معنى صحيح. إن ذلك على الله يسير، سهل على الله. أمر القلم أن يكتب فكتب في تلك الساعة، جرى في تلك الساعة بما هو كائن، وجف على ذلك، وطويت الصحف، رفعت الأقلام، وجف القلم كذلك، لا محو ولا إثبات في هذا الكتاب. ثمرت هذا لكي لا تأسوا على ما فاتكم. الحاجة اللي فاتت منك تقعد حزين عليها ليه؟ لو استحضرت إنها مكتوبة من الأول كان لازم تحصل كده. قبل خلق السماء والأرض، قبل أن توجد أنت على وجه الأرض، قبل الأرض نفسها كتب أن هذا سوف يقع في اللحظة الفلانية. يبقى لا تأسى على ما فات، لا تحزن. مرض الحزن ده مرض مدمر للإنسان، من الشيطان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يعني الشيطان وعايز الشقاء للإنسان. فمن معالم الشقاء الإنسان يقعد يقول المصيبة اللي حصلت لي وليه حصل كده وما كانش يحصل غير كده، ويقعد يتخيل ويضطر عشان يتألم يشقى. الشيطان بيوسوس. لكن لو الإنسان استحضر كتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ده خلاص كان لازم يحصل. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. خلاص ده الأمر ده يروح الإنسان راحة عظيمة. ولا تفرحوا بما آتاكم، بما أعطاكم من الدنيا ولا من الدين، حتى ما تغترش. الفرح مش معناه السرور، لأن السرور ده بنعمة الله عز وجل، وأما بنعمة ربك فحدث. لكن المقصود بالفرح هنا الفرح المذموم: ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق إذ قال له قومه لا تفرح. ما تفرحش فرح الغرور، النسبة الفضل إلى النفس. طب أنت كنت فين لما كتبت هذه المقادير؟ كنت عدم، كل حاجة عدم، عدم ما خلق الله عزيزي القلم والكتاب. يبقى الإنسان ينسب الفضل لنفسه ليه؟ ليه يقول هذا لي وده بتاعي وهذا بجهدي وعمل؟ ليه يبقى قاروني الطريقة؟ قارون اللي بيقول إنما أوتيته على علم عندي، ليه الكبر والعياذ بالله؟ أولم يعلم أن الله قد أهلك من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ والعياذ بالله من ذلك. ما يكونش كمن وصفه الله عز وجل قال في الإنسان الكافر أن يقول هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده الحسنى. فكر نفسه أنه هو لازم يأخذ انه خد في الدنيا. اذا استحضر الانسان ذلك لم يغتر. الغرور والكبر اللي بيقول انا، ابليس صاحب هذا الطريق اللي اول واحد قال انا خير منه، نسبة الفضل الى النفس. الانسان المؤمن ما يسيبش الفضل لنفسه في الدين وفي الدنيا، في المال والملك، ده ملك الله سبحانه وتعالى. والمال مال الله، اتوهم من مال الله الذي اتاكم، انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى الانسان ما يستحضر ذلك يبقى ما يقولش ده بتاعي. لما يروح يبقى مالكه أخذه، ولما يجي ما يقولش أنا اللي عملت، يقول فضل ربنا علي. ولذلك أم سليم في الولد لما حصلت الواقعة بتاعت موت ابنها رضي الله عنها استحضرت المعنى ده، وقالت لأبي طلحة: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فأرادوا أخذ عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. قال فاحتسب ابنك. ده ابنك ده كان سلف عندنا عارية، يعني ربنا أعطاه لنا ضيف خد حاجة بتاعته سبحانه وتعالى. يبقى الواحد يحزن ليه ويغتر ليه لما يكون عنده، ويقعد يقول ده بتاعي ده ملكي. لا، البتاع ده كانش بتاعك. واستحضار ان انت والمصيبة والنعمة والخير والشر كله كان لحظة كتابة المقادير ما كانش موجود وكان عدم، يخليك لا تفرح ولا تغتر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والله لا يحب كل مختار فخور. الاختيال والفخر امراض ابليسية مدمرة للانسان. لو ان الانسان استحضر ذلك القدر السابق لما حصل له اختيال على الخلق. كله كان لحظة كتابة المقادير ما كانش موجود وكان عدم، في ساعتها كنت زي بعض. تفتخر عليهم بماذا وانت ليس عندك من نفسك شيء؟ وكذا العلم الديني والعمل الديني والطاعة كلها هبة من الله، كتبت لك قبل ان تولد وقبل ان تولد. فإياك ان تقول انا عالم، إياك ان تقول انا مجاهد، إياك ان تقول انا داعي الى الله، إياك ان تقول انا زاهد انا مصلي وصائم، بمعنى الاستخار. احنا عارفين ان احنا بلا شك نعبد الله عز وجل، اياه نعبد واياه نستعين، لكن ما تنسبش الفضل لنفسك، انما تفتقر الى الله عز وجل. اذا قال العبد المؤمن لذلك الذي كفر حين دخل جنته، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعة قائمة، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي. استنى، انما يستحضر فقره اذا تذكر هذا الازل البعيد، هذا الامد البعيد حين لم يكن شيئا مذكورا، كما يقول ابن القيم رحمه الله: فمن ذا الذي شفع لك في الازل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الاسلام ورسمك بعلامة الايمان وجعلك من اهل قبضة اليمين واقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين؟ يعني اعمال المؤمنين اقطاع اقطعته اعطيته هكذا. لذلك المؤمنون يقولوا ايه؟ يقولوا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. التوفيق من الله عز وجل. الله هو الذي ما الذي يفتح للقلب هذا الباب؟ الذي يفتح للقلب هذا الباب رؤية كتابة المقادير في ذلك العهد البعيد، وما كان من مقادير قبل وجودك حتى توقن بأن الله الذي من عليك ليس بعلمك ولا بعملك ولا التخطيط وحسن العلم والعمل، لا، إنما هو توفيق الله عز وجل، إنما هو ما أراده لك سبحانه وتعالى ومن به عليك. لذلك أمراض أخرى، الاختيال والفقر هذا مما يخاف منه على الصالحين في أمر العلم والعمل والدعوة والجهاد. من أول من تسعر بهم النار الذين رغبوا في أن يقال عنهم ذلك لينسب لهم ذلك، الذي جاهد ليقال جريء، وتعلم وقرأ القرآن ليقال قارئ وعالم، والذي أنفق ليقال جواد، وهكذا. هؤلاء أول من تسعر بهم النار لأنه يريد أن ينسب له ذلك. فهذا الإيمان بأنه كل ذلك قد كتب في كتاب قبل أن يبرأ الله الخليقة يزيل عن الإنسان الفخر والاختيال على الخلق، وكذلك يزيل عنه البخل. ليه الإنسان بيبخل؟ إنه شايف الحاجة بتاعته بتاعي وخايفة تنقص لو أنفق. فإذا استحضر العبد أنها ملك لله عز وجل والله الذي كتبها وهي لم تكن له، يبقى ليه يبخل حين يأمره الله بالنفقة؟ وليه يخاف انها تنقص وهو يعلم انه راحل عنها قطعا وان الرزق مقدر كذلك؟ لذلك قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يبقى الايمان بكتابة المقادير يزيل عن الانسان هذه الامراض الخمسة: الحزن، الفرح اللي هو الغرور والكبر والاعجاب بالنفس، يزيل عنه الاختيار، يزيل عنه الفخر، يزيل عنه البخل. امراض تشقي الانسان وتشقي من حوله وتعمل مشاكل لا حصر لها بين الناس. فالإنسان لما يؤمن بالقدر، يؤمن بكتابة المقادير، تزول عنه هذه الأمراض. النبي عليه الصلاة والسلام بين كتابة المقادير والإنسان جنين في بطن أمه، فقال عليه الصلاة والسلام: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ف
ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فلذلك ثمار عظيمة مهمة عظيمة الأهمية في هذا المقام، مقام كتابة المقادير أيضا من هذا الحديث، كتب العمل والأجل والرزق والشقاء والسعادة. إذا علمت أن أجلك مكتوب فلماذا تخاف الموت حين أمرك الله عز وجل بالإقدام؟ لماذا يكون حب الحياة معلقا بقلبك إلى هذا الحد والحرص عليها لدرجة أن تبيع دينك من أجل عرض من الدنيا؟ إذا كان الرزق مقدرا وأيقنت أنك قبل أن تولد قد كتب رزقك، فلماذا تخاف على لقمة العيش كما يقولون؟ لماذا تقول أنا عايز أكل عيش؟ سيبونا يا أخوان، مش عايزين المشاكل، المشاكل هي مقاومة الشر والفساد، هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولكن عايز أكل عيش، أنا عايز أربي عيال. ليه يقول كده؟ لو هو موقن إن هو العيش اللي هو هياكله مكتوب له من قبل ما يتولد، وعيالك كمان مكتوب لهم العيش اللي هياكلوه، ليه تداهن في دين الله وتخاف وترجو الناس وانت علشان مصلحة دنيوية؟ من اجل ماذا تبيع دينك او تبيع طاعة الله عز وجل؟ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لو الانسان ده امن بالرزق مكتوب يبيع دينه بعرض من الدنيا، ويقول انا اعمل ايه غصب عني، مش لاقي غير الحرام والعياذ بالله، مش لاقي غير الرشوة، مش لاقي غير الربا، ولكن هنعمل ايه؟ لا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي اجلها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حر، ما شاء الله. نعم، هناك قدر مكتوب، يبقى انت تتقي الله يوم يجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب. عمرك ما هتقول مش لاقي غير الحرام، لا، انت تتقي الله وتطلب الطلب الجميل، تطلب الرزق. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالكش اقعد في بيتك وما تاكلش وما تطلبش الطلب، طلب الرزق، لكن اطلب، ولكن اطلب الطلب الجميل، اجمله في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وهذا امر عظيم الاهميه في حياه الانسان. تامل كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس على مثل هذا المعنى، مرتبطا بقضيه القضاء والقدر. قال: يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، فرط من الامر. يبقى المعتقد الناس ما يملكوش ضر ولا نفع، ليه يداهنهم ويرائيهم ويسمع لهم؟ هيصغروا في نفسه ويرتفع عن الارض بآيات الله عز وجل ومعاني الايمان العظيم. ما يهموهوش الناس ولا يعبأ بهم، رضوا ام سخطوا، كما قال ابن مسعود: ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله وان تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يذره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. من ضعف اليقين، وده في الحقيقة اليقين بالقدر، أن تذم الناس على ما لم يؤتك الله، تقول فلان منه لله خلى الحاجة دي ما تجينيش، يبقى تذمه ليه هو وتفتكر إن هو اللي قفل عليك؟ لا، ده أمر ربنا سبحانه وتعالى. زي ما الناس يقول لك هتوقف رزقي، توقف رزقك، هو الرزق بيوقف. إن رزق الله لا يذره حرص حريص ولا ترده كراهية كان، مفيش حد بيقف رزق حد. اذا كان هو اغتصب حقك ما اكلش رزقك، هو ظلمك واغتصب حقك، بس رزقك هو الذي رزقك الله. وان ظلمك وان اكل هو مالك، بس ده رزقه الحرام، بس هو رزقه برضه، بس هو ذنب بيه. فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تظن ان الناس يملكون لك ضرا ونفعا. اذا ايقنت ان عملك مكتوب ايضا، انظر الى الطاعات واعلم انها فضل الله عز وجل.
والمعاصي وتب منها الى الله يصح لك احتجاجك بالقدر. يعني المعاصي ما تقولش ما ربنا كتبها علي قبل ما تولد انا اعمل ايه. قول الكلام ده بس تتوب الاول علشان تقبل الحجة دي. سيدنا ادم لما قالها بعد ما تاب قبلت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام احتج ادم وموسى عند ربهما فقال موسى انت ادم او البشر خيبتنا ونفسك واخرجتنا نفسك من الجنة. فقال ادم انت موسى اصطفاك الله على الناس برسالاته وكلامه، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل ان يخلقني؟ قال باربعين سنة. قال فهل وجدت فيها وعصى ادم ربه فغوى؟ قال نعم. قال فكيف تلومني على ان عملت عملا كتبه الله علي قبل ان يخلقني باربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج ادم موسى فحج ادم موسى فحج ادم موسى غلبه في الحج. متفق على صحته. هذا الحديث عظيم القدر يدلنا على متى يصح الاحتجاج بالقدر. تصح الاحتجاج بالقدر على المصيبة. نزول الانسان الى الارض كان ايه؟ مصيبة. سيدنا ادم ما اختارهاش، ولكن هو تسبب فيها بالتأكيد بالايه؟ بالمعصية التي عملها. سيدنا موسى كان بيلومه على المعصية التي ترتبت عليها دي المصيبة، بس سيدنا ادم المصيبة مالوش دخل فيه، المصيبة مش هو اللي اختار العقوبة دي، والمعصية تاب الى الله منها، فصارت المعصية بعد التوبة بمنزلة المصيبة. يحتج الانسان بالقدر في المصائب لا في المعائب. اما قبل ما يتوب لو مات وهو ما تبش واحتج بالقدر 50 مرة مش هيقبل منه الاحتجاج، لان هو عايز يلغي مسؤوليته، ومش هتتلغى المسؤولية، القدر ما يلغيش المسؤولية، لان ربنا قدر ان يكون لك مسؤولية. هو بيقول اللي بيعمل معصية بيقول لو ربنا عايز يديني يديني، مع يعني انه ما صحش ربنا عايز دي، عشان ربنا يريد سبحانه وتعالى مش بيعوز، العوز ده حاجة خلاص. لو ربنا هداني يهديني، اذا قالنا ربنا يهدينا عم الشرك يقول لك كده، ده بيحتج بالقدر علشان يقول انا خالي مسؤولية، انا ماليش دعوة، ده مكتوب عليا. فهو في الحقيقة مكتوب عليك، بس مكتوب عليك تعمله بإرادتك، مكتوب عليك تعمله بمسؤوليتك بقدرتك اللي ربنا خلقها ليك. فانت عايز تلغي مسؤوليتك يبقى اقول لك كلمة حق يراد بها باطل. المشركين قالوا لو شاء الله ما اشركنا، وربنا قال ولو شاء الله ما اشرك، بس هم ربنا رد عليهم كلمتهم ليه؟ لانهم ارادوا بها رد الشر، ارادوا بها عدم الالتزام بالدين، ارادوا بها عدم الايمان، وقولوا ربنا راضي بكده. لا، ربنا لا يرضى. عشان كده قلنا في المرتبة الرابعة في اول الكلام ان مع كونه قدر المقادير عز وجل واراد وجود الخير والشر، لكنه امر العبادة بطاعته ونهاهم عن معصيته، وهو يحب الايمان ويحب المتقين ويحب المؤمنين ولا يرضى لعباده الكفر. يبقى في امر شرعي غير الامر الكوني، مش لازم يجتمعان، يجتمعان ويفترقان. فلذلك المحبة والرضا من الله تابعة للامر الشرعي. اللي يلتزم بالامر الشرعي ربنا يحبه، واللي يخالف الامر الشرعي ربنا يبغضه ويكرهه ويسخطه. وكونوا قدروا فالكل بقدر، نعم، ولكن ما تحتجش بالقدر على ذنب ومعصية وانت لم تتب. لما تتوب الى الله يبقى انت ما عليكش مسؤولية فعلا، لان التائب من الذنب كمان لا ذنب له. لما تتوب توبة صادقة يبقى خوفك بعد التوبة ان تكون فيها تقصير، ما تكونش توبة نصوح وتوبة مقبولة. لكن لو هي توبة نصوح توبة مقبولة فاذا لامك احد فاطمئن لحجر القدر. لكن الكفار احتجوا بالقدر في الدنيا، قالوا لو شاء الله ما اشركنا. وابليس احتج بالقدر، قال ربي بما اغويتني، نفعوا الاحتجاج ولا كان مذؤوما مدحورا؟ اياك تبقى ابليس الطريقة، خد بالك هتحتج مش هتقبل، اجابة غلط. اللي بيجاوب في الامتحان ويقول ده قضائي وقدر ان انا اعمل المعصية ومش عايز يتوب منها، اجابة مش هيسقط فيها، هيحتج بيها عدة احتجاجات، كما قال عز وجل وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. الندم اللي هو كان ينفع امتى؟ في الدنيا. الندم توبة، لكن تيجي تتحسر يوم القيامة مش توبة مقبولة. ولذلك بادر بالتوبة قبل الغرغرة. ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. ما نفعتش الحجة دي، التوبة في هذا الوقت ما نفعتش، يوم احتج بحجة تانية. او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. انظر لم تقبل. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين. لم تقبل ايضا ولا ترد، لا ترجع الى الدنيا. بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. والعياذ بالله. يبقى حين ترى العذاب تحتج بالقدر ما يقبلش، وهم داخلين النار تسألهم الملائكة فيحتج بالقدر فلا تقبل فيخشوا النار برضه. كما قال عز وجل: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. قال عز وجل: وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. بيحتجوا عليهم بالشر. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. بيحتجوا بالقدر، كلمة ربنا ان احنا هنتعذب حقت علينا واجبت علينا. يتقال لهم ايه؟ قيل: ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. يقول لهم اوصفهم واعمالهم: تكبرتم انتوا اللي عملتوا بنفسكم، وهم عمالين يحتجوا بالقدر ويقولوا حقت كلمة العذاب على الكافرين. اه حقت خلاص، يبقى تخش النار وانت مكتوب عليك ذلك، بس هتخش وانت مذموم. ليس حجة للانسان ان يظل على المعصية يقول القدر، وهم في النار برضو لسه ما تعلموش، يقولوا يحتجوا بالقدر وهم في النار. كما قال عز وجل: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، الشقوة التي كتبتها علينا غلبت علينا، وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. شوف جاب لهم أعمالهم، لامهم وذمهم على الأعمال، مع أنه بيحتج بالقدر وغلبت علينا شقوتنا. ما ينفعش، لن تقبل هذه الحجة. يبقى لما بنقول أن لما الإنسان يؤمن بأن عمله مكتوب، ينظر نظرتين في العمل الصالح، ينظر نظرة فضل الله عليه وان ربنا اللي من عليه، وان العمل الصالح ده انت فت عدم وارادتك كانت عدم وعلمك كان عدم ومن الله عليك بذلك، فما تغترش بعلمك ولا بعملك. وفي المعاصي بادر الى التوبة حتى يقبل احتجاجك بالقدر السابق المكتوب عند الله سبحانه، وإلا فلو احتججت به 100 مرة بعد ان تموت على الذنب لم يقبل هذا العذر، لان الله انما يقبل الاحتجاج بالقدر ممن اخلى مسؤوليته عن الذنب. كيف تخلي مسؤوليتك عن الذنب الذي قد مضى؟ بان تندم وانت في وقت الندم قبل الغرغرة وقبل ان تطلع الشمس من مغربها وقبل ان ينزل العذاب بالنسبة. واذا امن الانسان ان الشقاوة والسعادة مكتوبة كذلك، يبقى الالم واللذة للشقاوة والسعادة الدنيوية مكتوبين، يبقى لا تخف ان يصيبك من الم او يفوتك من لذة ما لم يكتب لك الله عز وجل، فهذا يدفعك الى ان تستغني بالله عن الخلق. واذا علمت ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، فلا تغتر ولا تأمن سوء الخاتمة، ولا تظن انك بعملك هذا كما يقول الجهلة داخل الجنة حتف. لا، مين اللي يخش يقول عن نفسه كده؟ انت تخاف على نفسك سوء الخاتمة. لا تأمن مكر الله، فانه لا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. واذا كان الصديق يقول لا امن مكر الله ولو كانت احدى قدمي في الجنة فانت اولى بذلك. ولذلك قال الطحاوي رحمه الله: والامن والاياس ينقلان عن ملة الاسلام، الامن من مكر الله واليأس من رحمة الله. كذلك في الجانب الاخر، هذا الجانب تسأل الله حسن الخاتمة، وتسأل الله أن يتوفاك على عمل صالح، وتسأل الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على طاعتك. على الجانب الآخر، إذا وجدت من يعمل المعاصي ومن يعمل بعمل أهل النار، وعلمت أن من هؤلاء من يكتب الله له النجاة في آخر لحظة، فلا تيأس الناس من رحمة الله ولا تنزلهم جنة ولا نار. مش انت اللي تقول والله لا يغفر الله لك، تمالك انت اللي حط نفسه موضع يعني ليس له، رفع نفسه فوق مرتبة العبودية مع انه كان هو اللي بيعمل الصالحات واخوه كان بيعمل ايه السيئات. فقال له مرة: خليني وربي ابعثت علي رقيبا. فقال ذلك الرجل الذي كان الصالحات: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحفظت عملك. ونحن كلها لان الكبر في الانسان، الانسان يتكبر بالعمل الصالح، لا ده هو ربنا يغفر له في لحظه ما تعرفش. واحد قتل 100 نفس وربنا كتب له الهدايه قبل ما يموت من غير ما يعمل حاجه. ولذلك انت لا تنزل الناس جنة النار، تحط نفسك في موضع المحاسب والحاكم على البشر. ما تقولش اصلا اللي ظلمني ده لازم ربنا ينتقم منه، لا مش لازم ينتقم منه، ممكن ربنا يرزقه ايه؟ التوبه. قال عز وجل: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن: انظروا الى هذا الكرم، قتلوا اولياء ثم هو يدعوهم الى التوبه، لان ربنا قال ثم لم ايه يتوب، يعني لو تابوا ربنا ما ايه ما يعذبهمش. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه، يقاتل هذا في سبيله فيقتل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل، فيقاتل في سبيل الله فيقتل ويستشهد يدخلان الجنة معا. يبقى احنا مالناش دعوة، وما تقولش للناس انت داخل النار ولا انت داخل الجنة. انت توقن بما اخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة عن اهل الجنة وعن النار، ولكن اين انت من ذلك؟ انت ترجو وتخاف، ولا تيأس الناس من رحمة الله، ولا تتكبر عليهم، ولا تعرف ماذا يختم الله لهم به من اجل ربما عمل عملوه صغيرا في نظرك يكون مقبولا كبيرا عند الله، ربما عمل بسيط ربنا يغفر به ذنوب كثيرة، ربنا شكور سبحانه وتعالى. رجل يعمل بعمل اهل النار مثل البغي من بغايا بني اسرائيل، بغي يعني مدمنة على الزنا، يعني فاجرة كما نسمع مثلا من النساء الفاجرات. بغي مرت على كلب وجدته يأكل الثرى من العطش، ربنا جعل في قلبها رحمة لهذا الكلب، لكلب سقته فنزلت ملأت منقاها من الماء وسقط هذا الكلب، فغفر الله له، شكر الله لها فغفر له. سبحان الله. فما بالك بإنسان يكون بيعمل معاصي بس عنده رحمة ببعض خلق الله سبحانه وتعالى، يوم ربنا يغفر له هذه الذنوب الكثيرة. ما تقولش فلان ده لازم يخش النار أو ده لازم يخش الجنة، لا، ربنا عز وجل يفعل في خلقه ما يشاء وبالعدل يفعل، ما يظلم الناس شيئا، الناس بين الفضل والعدل، فضله على أهل الإيمان وعدله عز وجل مع أهل الكفر والفسوق والعصيان. ونسأل الله أن يعملنا بفضله ولا يعلينا بعدله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل الحكم العدل يفعل ما يشاء عز وجل. فبذلك لا تقنط أنت من رحمة الله أيضا إذا كنت صاحب ذنب، فبادر بالتوبة الآن لأنك لا تدري متى يختم لك. وإذا تبت إلى الله عز وجل قبل الموت فهذا قد تاب من قريب، فالله عز وجل يغفر لمن عمل السوء بجهالة ثم تاب من قريب. كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، ولكن متى تدري؟ ما تدري، لأن الله الذي يعلم بأي أرض تموت النفس. فأنت بادر بالتوبة لأنك لا تدري متى، لا تسوف، هذا من ثمرات الإيمان بعلم الله أيضا، بأنه هو عز وجل يعلم متى تموت النفوس، لأنه من مفاتيح الغيب الخمس، فلا تسوف، إن اللي بيسوف ده كأنه ضامن عمره. اللي بيقول هتوب بعد سنه بعد سنتين، واللي بيقول هتوب بكره حتى، هعمل الصالحات بكره، مش عرفك انت ايش بكره، الله الذي يعلم سبحانه وتعالى. فهذه من ثمرات الايمان بكتابه المقادير، والانسان جنين في بطن امه، كتابه الاجل والرزق والعمل والشقاوه والسعاده، وكذا الخواتيم التي يختم بها للانسان. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لما اخبرهم بالكتاب قال: اعملوا فكل ميسر بما خلق له. ولذلك بنقول لما نتسأل كان مسير ولا مخير، نقول كان ايه؟ ميسر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ميسر لما خلق له. وميسر دي تثبت له إرادة وقدرة، وتثبت ان إرادة ربنا فوق إرادته، ومشيئة الله فوق مشيئته. وهذا أمر يعني الحديث عنه في قضية أثر الإيمان بالقدرة والإرادة الإلهية، وأثر الإيمان بخلق الله لأفعال العباد وجعله لأفعالهم، أكثر من أن نحيط به في الدقائق المعدودة الباقية. فنسأل الله عز وجل أن يستر لنا يعني موعدا آخر نلتقي فيه على هذا الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهاني على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا.